بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: قال الباب الثاني: باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي لفظ: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. ويفهم من هذه الأحاديث أو من هذين الحديثين أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن. فإذا كان الرجل أرشد في هذا الحديث أن المرأة إذا استأذنت منه إلى المسجد يأذن لها، معناه أن خروجها يكون بالإذن، فكيف إذا كان خروجها إلى غير المسجد؟ من باب أولى أنها تستأذن، فإن رأى في خروجها مصلحة وليس هناك مضرة وإلا منعها. قال: حديث ابن عمر هو بنحو اللفظ الآخر في الصحيحين أيضا بدون قوله: وبيوتهن خير لهن. وكلما كانت المرأة ملازمة لبيتها فهو خير لها. وهذه الزيادة أخرجها ابن خزيمة في صحيحه، وللطبراني بإسناد حسن نحوه، لكن فيه ابن لهيعة، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود وهو صحيح. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا ابن خزيمة من حديثه، وابن حبان من حديث زيد بن خالد بسند حسن. وأخرج مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، يعني معناه أنها تخرج وليس عليها شيء مما يسبب الفتنة، هذا إذا خرجت إلى المسجد. كيف إذا خرجت إلى العرس وإلى السوق وإلى العمل؟ بعض النساء تتعمد أن تتطيب إذا خرجت إلى العمل، بل بعض النساء كما أخبرنا أنها وهي في عملها كلما دخلت في مكانها الخاص عملت بعض العطور وخرجت إلى الناس، وكلما جلست قليلا دخلت إلى المكان وعملت بعض المطهرات التي فيها العطر والطيب وخرجت بين الناس، وهذه فتنة. إذا خرجت إلى المسجد، مع أن المسجد حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المصلي يكون فيه على أكمل حال، في ثياب حسنة نظيفة وهيئة طيبة وأن يتطيب، لكن المرأة بعكس ذلك، إذا خرجت إلى المسجد لا تستعمل طيبا ولا بخورا. فهذا مما يفرق بين المرأة والرجل. قال: وأول حديث أبي هريرة متفق عليه من حديث ابن عمر كما عرفت. قوله: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل، لم يذكر أكثر الرواة بالليل، كذا أخرجه مسلم وغيره، وخص الليل بالذكر لما فيه من الستر بالظلمة، يعني إذا كان هذا في الليل ففي النهار من باب أولى، لأنه في النهار يراها الناس. قال النووي: واستدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن ذلك إن كان أخذا بالمفهوم فهو مفهوم لقب ضعيف، لكن ليس هذا مفهوم اللقب، لكن يتقوى بأن يقال إن منع الرجال نساءهم أمر متقرر، وإنما علق الحكم بالمسجد لبيان محل الجواز، فبقي ما عداه على المنع. في غير المسجد له أن يمنعها، لكن في المسجد إن كانت تريد الصلاة ولم يحصل منها مخالفة فلا يمنعها، لا يمنعها. وما أكثر المخالفات، وقد قالت عائشة رضي الله عنها في زمنها بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب، لأنه لو كان واجبا لا يبقى معنى الاستئذان، لأن ذلك إنما هو متحقق إذا كان المستأذن مجيزا في الإجابة والرد، أو يقال إذا كان الإذن لهن فيما ليس بواجب حقا على الأزواج، فالإذن لهن فيما هو واجب من باب الأولى. قوله لا تمنع النساء، مقتضى هذا النهي أن منع النساء من الخروج إلى المساجد إما مطلقا في الأزمان كما في هذه الرواية وكما في حديث أبي هريرة، أو مقيدا بالليل كما تقدم، أو مقيدا بالغلس كما في بعض الأحاديث يكون محرما على الأزواج. قال النووي: إن النهي محمول على التنزيه، وسيأتي الخلاف في ذلك. قوله: وبيوتهن خير لهن، أي صلاتهن في البيوت، صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد لو علمن ذلك، لكنهن لم يعلمن فيسألن الخروج إلى الجماعة يعتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر. ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل الأمن من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة. ومن ثم قالت عائشة ما قالت، وهو الحديث الذي أشرنا إليه: لو يعلم ما أحدث النساء لمنعت لمنعهن. قوله: إماء الله بكسر الهمزة والمد جمع أمة. قوله: وليخرجن تفلات بفتح التاء المثناه وكسر الفاء تفلات، أي غير متطيبات. يقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح، كذا قال ابن عبد البر وغيره. وهل يجوز للمرأة، يعني لا يجوز لها بحال من الأحوال أن تذهب إلى المسجد متطيبة؟ إذا كانت لن تمر على أحد من الرجال فهذا ممكن يستثنى لها، كأن تكون ساكنة في المسجد، وأيضا المسجد الذي تصلى فيه معزول من مسجد الرجال بحيث لا تصل رائحة ولا يرى لها شخص، فهذا قد يستثنى لأن الفتنة منعدمة، الفتنة منعدمة. أما تخرج وتمر على الناس وتمر في الشوارع فهذا لا. قال: وإنما أمرنا بذلك ونهينا عن الطيب. لا، قال: وليخرجن تفلات. طيب، يقال امرأة تفل إذا كانت متغيرة الريح، كذا قال ابن عبد البر وغيره. وإنما أمرنا بذلك، ولكن ليس المعنى أن المرأة تأتي بالأوساخ والروائح، مالك؟ قالت: قال الرسول وليخرجن تفلات، ما في طيب، وتأتي كأنها قمامة إذا جلست في مكان يهرب منها النساء. لا، تكون نظيفة، ثيابها نظيفة، لكن ما تستعمل الطيب. قال: وإنما أمرنا بذلك ونهينا عن التطيب، كما في رواية مسلم المتقدمة عن زينب امرأة ابن مسعود: لئلا يحركن الرجال بطيبهن. وهكذا حتى الرجال طالب العلم ينبغي أن يحرص على النظافة، حتى لو لم يكن معه طيب يحرص على نظافة ثيابه وبدنه، ما يأتي بالأوساخ إلى المسجد، فإذا قيل له: ما لك، اتق الله، يقول: ما عندي حق الطيب، والسلف كانوا فقراء ومن هذا الكلام. هذا ما هو صحيح، الماء موجود، إذا كان ما عندك طيب لكن الماء موجود، أغسل ملابسك واغتسل ولو كل يوم إذا رأيت أنه فيك روائح تسبب التضييق على المصلين. والطيب موجود هذه الأيام بسهولة، وقد صنعت الصين الطيب المخلوط بالماء كثير أنواع وأشكال، سيتيسر لك ما تنبعث منك رائحة ولو يسيرة حتى تنتهي الصلاة. قال: ويلحق بالطيب ما في معنى من المحركات لداعي الشهوة، كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة. وبعض العباءات لبس المزخرف خير منها أو أخف منها ضررا، لا نقول خير منها، لأن لبس المزخرف لا يجوز، لكن بعض العباءات الفتنة فيها أشد من الثياب الملونة، فقد تطور الذين يصنعون هذه العباءات فوضعوا فيها أشكالا وأصنافا وأنواعا تسبب الفتنة، تسبب الفتنة. وإذا أردت أن تشتري لباسا ساترا طيبا قد تجد مشقة في البحث عنه بسبب التشبه. وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها، وفيه نظر، نعم فيه نظر، فلا فرق، فهذه امرأة وهذه امرأة، لأنها إذا عرت مما ذكر وكانت متسترة حصل الأمن عليها، ولا سيما إذا كان ذلك بالليل، ورب امرأة لا يدرى ما تحت جلبابها وهي عجوز، فيفتن الناس بثيابها أو برائحتها وهي امرأة عجوز شمطاء، فالتفريق بين الكبيرة الشابة والعجوز لا دليل عليه، وإنما كما هو معلوم أن القواعد من النساء لا بأس أن لا تلتزم بتغطية الوجه ونحو ذلك إذا كانت قد صارت من القواعد التي لا ينظر إليها ولا يفتتن بها، أما أنها تتطيب وتتزين لأنها كبيرة فهذا لا دليل عليه.